Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. وفي إطار اليوم العالمي للإذاعة الذي يصادف 13 من شهر فبراير الجاري والذي تم تخصيصه هذا العام لقضايا البيئة والتغيرات المناخية، نتناول في حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام ظاهرة التغيير المناخي وتأثيرها على البيئة وحياة الناس بصفة عامة، وذلك مع الدكتور طه الطاهر أحمد خير خبير البيئة والذي سألناه ابتداء عن ظاهرة التغيير المناخي.
التحية لإذاعة دبنجة وهي تتواصل معنا كما عودتنا دائما في مواضيع شتى وقضايا تهم بلادنا السودان، وتحسس المواطنين بأهمية دورة. نحن سعداء بهذا التواصل. اليوم الحديث عن ظاهرة كونية مهمة جدا تؤثر على حياة الناس في كل العالم، وهي ظاهرة التغير المناخي. والحديث عن التغير المناخي لابد أن نضع مقدمة بسيطة لأهلنا المستمعين في كل بقاع العالم وبقاع الأرض ولمستمعي إذاعة دبنجة. التغير المناخي ظاهرة كونية تتأثر بها كل العالم وتؤثر على كل جغرافيا الكرة الأرضية، ويعتبر التغير المناخي امتحان حقيقي لشعوب العالم والأرض بعد ثورتهم الصناعية التي جعلت بعض الدول في مصاف القنا وتدفع الضريبة الدول الفقيرة التي ليس لها من الوسائل والبرامج تحدي هذه الظاهرة الكونية المستحدثة والحديثة. يعتبر تصاعد غاز ثاني أكسيد الكربون المنتج مثلا من حرق الوقود الأحفوري هو اختبار لمدى وحدة العالم في الوقوف معا ضد هذه الظاهرة الكونية. التغير المناخي يؤثر على حياة الناس اليومية بوسائل كسب عيشهم، وذلك بتأثر مدنهم وقراهم والمناطق شبه الحضرية. تتأثر الغابات كذلك والجروف الزراعة والبحار والأنهار والمنتجات الزراعية ذات العوائد الكبيرة والصغيرة، وتتأثر أيضا الحياة البرية. تتأثر الرعاية الصحية والرعاية البيئية الأولية بولادة أمراض مستحدثة تدفع ثمنها كل العالم بظهور الجوائح والأوبئة ومظاهر التلوث القاتلة. ظاهرة التغير المناخي ظاهرة تحتاج لوعي وإدراك ومناصرة للعمل المشترك على مستويات المختلفة المحلية منها والإقليمية والعالمية.
كذلك مستمعينا الكرام تحدث الدكتور طه الطاهر عن ظاهرة تأثير التغيير المناخي على البيئة وخصوصا على السودان.
طيب، الحديث عن المظاهر التي تمثل ظاهرة التغير المناخي الكونية وبالأخص على السودان، أول حاجة طبعا ترادف الفصول المعروفة بتاعت السنة يحصل فيها ترادف، وهذه الفصول يعني تؤثر ترادفها ده مثلا مناطق كانت فيها الأمطار مستويات شحيحة جدا تلقاها مثلا مستويات ارتفعت ارتفاع جدا وهنالك فيضانات وسيول وكده، وحتى سيول تلقاها مثلا مجاري بتاع السيول لها عشرات السنين لم تتلقى سيول، تلقى تتلقى سيول وتعمل مشاكل في المناطق السكنية والحضرية وتؤثر على حياة السكان. أكثر برضو أثر مهم جدا هو ارتفاع درجات الحرارة. واضح أنه ذي ظاهرة الآن كونية تحتاج لوقوف عندها وتحتاج لأن الناس يتحسبوا لها، وهي مثلا ما ظهر ارتفاع درجات الحرارة في مناطق كثيرة من العالم، ودي طبعا بالطبع عندها آثار في الرطوبة وآثار في الأمطار وآثار في كثير جدا من التي تتأثر بالأمطار. برضو الغابات، يعني الغابات تتأثر بظاهرة التغير المناخي، والغابات دي برضو يعني تأثير كبير جدا على حياة الناس، يعني هي برضو تحتضن الحياة البرية وتحتضن برضو كثير جدا من القرى التي تعيش داخل هذه الغابات. وبعد ذاك هذه الظاهرة يعني تؤثر على حياة الناس داخل الغابات وفي الغابات نفسها، ويمكن كثير جدا من الغابات تختفي. بعد ذاك كمان ارتفاع يعني مستوى البحار، وده بيغرق كثير جدا من الجزر، ويمكن يرفع درجات الحرارة ويؤثر على الحياة البحرية في كل العالم. معروف أن هنالك أكثر من 50 لارج مارين إيكوسيستم أو نظم بحرية عالمية في العالم، هذه كلها تتأثر بهذه الظاهرة. الظاهرة تؤثر على كل طبيعة الكرة الأرضية، من أرض رطبة إلى أرض زراعية إلى بحار إلى حركة بتاعة أمطار إلى درجات الحرارة إلى طبيعة السكن الذي يعيش فيه الناس إلى مسألة الفصول، وهذه كلها ظواهر بالتالي يعني تقلق حياة الناس في الأماكن الآمنة في الكرة الأرضية. بعد ذلك بتجد أمور أخرى يعني ممكن تؤثر على هذه الحياة، اللي هي إدخال عناصر غريبة جدا على التربة، ويمكن كمان ظواهر التعدين وظواهر الحروبات والظواهر بتاعت التفجيرات النووية، ودي كلها ظواهر كلها تؤثر سلبا على هذه الظاهرة، وتدفع بها إلى تأثير على الحياة الكونية والكرة الأرضية.
مستمعنا الكرام، فاصل ونواصل في حلقتنا من برنامج في الميزان حول ظاهرة التغيير المناخي، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للإذاعة، والذي تم تخصيصه هذا العام لقضايا البيئة والتغيرات المناخية، والذي يصادف يوم 13 من شهر فبراير الجاري.
ألو، عليكم السلام.
زميلتنا فاطمة بريمة. كل سنة أنت طيبة.
وأنت طيب.
عندك فكرة أنا عيدت عليك لشنو؟
لا.
13 فبراير الجاي أنا سبقت الوقت. اليوم العالمي للإذاعة، راديو دبنجة يحتفل باليوم العالمي للإذاعة، واللي هو مخصص بواسطة اليونسكو لتغيرات المناخ، لكن مربوط بمناسبة تانية اللي هو حملة التبرع لراديو دبنجة. ووجه يلا نداء لمستمعين راديو دبنجة ومتابعينه على وسائل التواصل الاجتماعي.
نحن نتمنى يعني من المستمعين إنه يدعمونا ويساهموا معانا، حتى نقدر يعني نوصل صوتهم ونوصل قضاياهم لكل المجتمع الدولي ولكل المهتمين يعني بالشأن الإنساني.
شكرا زميلة فاطمة بريمة، صحفية براديو دبنجة، منتجة ومقدمة لبرنامج كنداكات وميارم وجولة السودان اليوم. شكرا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في برنامج في الميزان، ونحن نتناول التغيرات المناخية بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة، والذي تم تخصيصه لتناول ظاهرة التغيير المناخي. نواصل مع خبير البيئة الدكتور طه الطاهر أحمد خير، والذي تحدث أيضا عن التخطيط لمجابهة ظاهرة التغيرات المناخية وخصوصا بالبلاد وارتباطها بالحروب، فلنستمع له.
طيب، نحن يعني في سياساتنا الموجودة في التخطيط في السودان، هل التخطيط موجود تخطيط استراتيجي؟ وهل هذا التخطيط مرتبط بالمنظور البيئي في بلادنا؟ حقيقة هذه سؤالين مهمات جدا، أفتكر أنه حتى الآن نحن ما بنجد لهم إجابة، ولا نجد اهتمام على أعلى المستويات بظاهرة التغير المناخي. حقيقة مثلا أنا بضرب أمثلة بس على أنه هذه الظاهرة ظاهرة جادة جدا، ويجب أن الناس يتوقف عندها. مثلا في قبل 4-5 سنين كانت هنالك ويعني جائحة أو بأضربت مدينة كسلة مثلاً، وهي الشيكونغونيا. وكسلة دي كلها يعني كانت في حتى انتقل مجلس الوزراء إلى كسلة. ده يؤكد على أن هنالك في ظاهرة كونية. مثلاً الناس كان يتكلم عن أنه هذا هو بعوض وصحة البيئة وكذا، لكن برضو مرتبط بالمظاهر المائية في بعض المناطق، مثلاً قيام السدود وكذا زي سد سيتيت وكذا. بعد ذاك مثلاً يعني اختفاء بعض السلالات مثلاً المعروفة، يعني ظاهرة الصيد. الظاهرة دي يعني هي يعني هل عندها علاقة برضو بالحروب وكذا؟ سؤال منطقي ومهم جدا، لأن السودان طبعا برضو دولة تقع في شمال شرق قارة أفريقيا، ويمتد على مساحة تبلغ يمكن 1.9 مليون كيلومتر. السودان طبعا معروف أنه تشكل الموارد الطبيعية العمود الفقري للاقتصاد فيه، يعني كان اقتصاد زراعي أو اقتصاد رعوي أو اقتصاد أزرق من البحار أو كذا، أو مرتبط اقتصاد مرتبط بعملية التنقل وكذا، يعني زي مثلا المناطق البحرية أو النهرية. والسودان طبعا غني جدا بموارده وأنظمته البيئية المتنوعة. وأفتكر أنه صحيح الحروب عندها أثر، يعني مثلا عملية انفصال جنوب السودان في 2011 كان برضو عنده أثر كبير جدا، بأنه مثلا اقتصاد السودان ينقسم إلى 2، ويمكن 68% من القابات والمناطق الرعوية، 7% من المحميات البحرية البحريات البرية فقدت في السودان. أنا أفتكر الحروب عندها أثر كبير جدا، والصراع المسلح يبتلح كثير جدا من هذه، يعني يبتلح كثير جدا من الموارد. ويمكن واضح جدا الكلام ده في دارفور، يعني الصراع المسلح في دارفور، وأن الناس اللي بيدفع الثمن هي الموارد الاقتصادية والموارد الزراعية والموارد الرعوية. ويمكن أكثر من 5 مليون مواطن فقدوا داخليا فقدوا ديارهم، وهم في حالة النزوح. النزوح ذاته بالمناسبة كارثة بيئية كبرى جدا، عملية النزوح والديسبليست، وهي ظاهرة تحتاج برضو إلى تتبع، وهي ظاهرة. ويمكن الآن في دراسات تقوم عن أثر الحرب في السودان على البيئة وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة. الحروب مسألة تؤثر على البيئة، لأنه حتى المواد التي تحتوي على الرصاص تؤثر على البيئة الآمنة في المدن وفي القرى وفي الأرياف وفي المناطق الحضرية والمناطق شبه الحضرية، وحتى في كل المناطق في بلادنا.
مستمعينا الكرام، فاصل ونواصل في حلقتنا حول التغيرات المناخية.
يا إبراهيم.
أهلا زميل أمير رمضان، كيف حالك؟
تمام والله الحمد لله.
كل سنة وأنت طيب.
أنت طيب، ربنا حقق الأمنيات.
عارف أنا هنيتك ليه؟ بشنو؟ 13 فبراير الجاي، أنا سبقت الوقت. اليوم العالمي للإذاعة يحتفل به، وتحتفل به ويحتفل به راديو دبنجا، ومخصص لتغيرات المناخ. يعني نتوقع الحلقة الجاية من برنامج الشباب تكون عن تأثيرات المناخ عليه الشباب. برضو صادف حاجة ثانية، حملة دبنجا، حملة دعم دبنجا. وجه رسالة لمتابعي ومستمعي راديو دبنجا ومتابعينها على السوشيال ميديا إنه يدعموا راديو دبنجا.
والله بنتهز الفرصة دي وقول للمتابعين لدبنجا في السودان وأيضا في دول الجوار إنه وجود دبنجا مهم لمتابعة قضاياهم ومعرفة الحاصل في السودان، عشان المعلومات تستمر تصلكم. ضروري انه تدعموا دبنجا، انه تكون موجودة بكل الوسائل بتقدروا انكم تدعموا بها دبنجا، انه تكون مستمرة وتقدر توصل اللي هو صوت المواطنين، وبرضو يعني توفر لهم المعلومات الضرورية.
شكرا زميل أمين رمضان، صحفي محرر ومنتج ومقدم برنامج قضايا الشباب، شكرا لك.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، مجددا في برنامج في الميزان، وفي الفقرة الأخيرة ونحن نتناول ظاهرة التغيير المناخي بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة والذي تم تخصيصه لتناول هذه الظاهرة، نواصل مع خبير البيئة الدكتور طه الطاهر أحمد خير بدوي، والذي تحدث في ختام هذه الحلقة حول الجهود المبذولة للحد من تأثيرات ظاهرة التغيير المناخي بالبلاد.
الجهود المبذولة للتغيير من هذه الظاهرة المناخية، أول حاجة نحن عندنا مشكلة حقيقية أن نحن ظاهرة التغيير المناخي ما قاعدين نعترف بها في تداولنا الرسمي لقضايانا في السودان. يعني هذه الظاهرة تحتاج أن تكون موجودة في أعلى مناضد المؤسسات التنفيذية والرسمية في السودان. حتى مجالس البيئة هذه حقيقة لا المسؤولين بيحترفوا بها، مجالس البيئة، لأنه هي منشأة بالقوانين، والقوانين دي مهمة جدا لقيام هذه المجالس، وهذه المجالس مهمتها أنها تتابع المشروعات الخاصة بالظواهر ظواهر التغير المناخي والآثار بتاعتها على البيئات المختلفة. عشان كده نحن لازم نقوي رؤيتنا البيئية في الهيكلة بتاعت الدولة. هيكلة الدولة محتاجة لتقوية الرؤى البيئية في التفكير بتاع المسؤولين. تفكير المسؤولين لسه بعيد جدا عن هذه الظواهر وهذه القضايا التي تلح على حياتنا اليومية. أنا ما حقيقة بندهش أنه ما سمحت يوم مسؤول يتحدث عن هذه الظاهرة، كان في وزارات الاقتصاد أو وزارات المال أو وزارات النقل أو وزارات التجارة أو في المجالس، حتى المجالس تحت البيئة المعينة هي صامتة صمت كبير جدا. ونحن محتاجين أنه حتى الآن نتحدث عن تغيرات، عن تغيير، عن تبديل، عن تعديل في همومنا القانونية، لابد أن يكون البيئة أثر واضح جدا في تفكيرنا اليومي وفي تفكيرنا أن الهيكلي للدولة. وبعد ذلك يمكن أن نتكلم عن كيف أنه نحن نقلل أثر هذه الظاهرة على حياة بلادنا.
وبهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان، والتي خصصناها بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة والذي تم تخصيصه هذا العام لقضايا البيئة والتغيرات المناخية، والذي يصادف يوم 13 من شهر فبراير الجاري. كان معنا الدكتور طه الطاهر أحمد خير خبير البيئة. بشكر الدكتور طه وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، حتى نلتقي في حلقة أخرى. لكم مني أطيب التحايا.
مستمعين راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من حديث اليوم، وحيكون مع المحاميه الاستاذه الرحاب مبارك عضو محامي الطوارئ. وموضوعنا حيكون دعوه المفوض الامم المتحده لحقوق الانسان فولكر تورك يوم الثلاثاء، يعني دعا الى توسيع نطاق ولايه المحكمه الجنائيه الدوليه لتشمل كل السودان بدلا عن دارفور فقط. هدى على حاجات ثانيه، لكن احنا بس دارين نركز على هذه التفصيله. يعني هل هذه المسألة يعني في يعني ممكنة في المتناول وإجراءاتها سهلة إنه يعني يدخلوا السودان كله في نطاق الولاية بتاعة المحكمة الجنائية الدولية عشان تحقق في الجرائم وتلاحق المجرمين اللي ارتكب جريمة حرب، جريمة ضد الإنسانية، إبادة وما إلى ذلك؟
طيب نهاركم سعيد كل المستمعين في رعد. الحقيقة هي المطالبة حقت فولكر تورك هو عكس الرغبة الحقيقية لمطالبات الشعب السوداني بتوسيع دائرة المحكمة الجنائية الدولية. الطلبات دي كان احنا سبقت ان تقدمت بها كل المدافعين عن حقوق الإنسان بعد ما أن يعني قمنا بحملة غادرتها محمد الطوارئ، عشان ما الحملة دي في الأساس تجدد للبعثة بتاع التغاصي الحقائق، وهمنا كان إنه عمل البعثة يغطي كل الجرائم حدثت في السودان من شمال السودان لجنوبه ومن شرقه لغربه. وبالفعل الحمد لله تم التجديد لهذه البعثة لسنة تانية، وطبعا كل المنظمات تحت المجتمع المدني والمنظمات العاملة في الدفاع عن حقوق الإنسان تمت هذه اللجنة بكل المعلومات المطلوبة. المطالبات ذات جاءت من السودانيين ليه؟ في أنه تتوسع دائرة المحكمة الجنائية الدولية لأسباب، يعني السبب الأول أنه في السابق كانت ولاية المحكمة الجنائية الدولية على منطقة دارفور بس، لأنه هي دي المنطقة اللي كان فيها الحريق، كان فيها نزاع أهلي وكان فيها نزاع قائم على الجهة وعلى المنطقة وإلى آخره، وهي دي كانت المنطقة بتحدث فيها الانتهاكات، فكانت بتتناسب في الوقت ذاك إنه الولاية تكون على المنطقة دي بس ككل، لأنه الحرب والنزاع في المنطقة دي. لكن بعد ما دارت الحرب دي حرب أبريل 25 أبريل كان لابد من إنه يعني ولاية المحكمة الجنائية الدولية تشمل كل مناطق السودان، لأنه كل السودان الآن فيه حرب يعني.
نعم.
دون استثناء. فدي كانت جزء من المطالبات، خصوصا وإنه حسر ذاته أصبحت في مناطق سيطرة، ده السبب الثاني لكل جزء من أطراف النزاع، في جزء بقى مسيطر على المنطقة تحت الغرب وهذا الدعم السريع، وفي جزء بقى مسيطر على المنطقة على بتاعة الوسط، جزء من الوسط والشمال وده الجيش يعني. فإذا أنت ما عممت الحكاية دي ما بدي شكل الجرائم الارتكبت في حق السودانيين، لأنه في زي ما حصلت جرائم بتاعت مجازر وإبادة جماعية في الجنينة قام بها الدعم السريع، كذلك هنالك مجازر وتطهير عرضي حدث نحن في حساباتنا بالنسبة لأن هنا زي في الجزيرة في كامب الجزيرة يعني، وده قام بها والجيش وجاء السودان، فدل برضو لازم يتحاسبوا يعني، ولازم يعني أي شخص ارتكب جريمة شنيعة عنده ارتباط في جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية ده مفترض طوال يمشي محكمة الجنائية الدولية. ففي إمكانية للكلام ده، خصوصا إنه أصلا كان في مشروع يتصمم على أساس إنه يتتم إجازته بواسطة بريطانيا، إلا إنه روسيا نهضته ورفضته والجميع يعلم هذا الأمر، بالتالي ما في إمكانية إلا إنه يهو المفوض يقدم الطلب دي للمحكمة الجنائية للمجلس حتى يعني تشمل المحكمة كل المناطق في السودان، وبكده نحن بنكون ما ضيعنا حق كل السودانيين الموجودين كلهم سواسية فيما يخص الاستمتاع بإنه ياخذ حقهم يعني، وترجع لهم حقوقهم يعني وتجبر أضرارهم إلى آخره. فالمحكمة الجنائية الدولية أصبحت شمولية لكل السودان ضرورة، ده للسبب الثالث، لأنه أصلا السودان غير راغب وغير قادر على ضبط مفهوم العدالة في البلد يعني، البلد هسه ما فيها مؤسسات دولة.
نعم.
خليه يكون فيها مؤسسات عدلية، ما فيها مؤسسات دولة بالأساس يعني، ففي محاكم في مناطق ما شغالة، ده ابتداء، ده غير تجير المؤسسة العدلية كلها لصالح النظام البائد، وانت هسه شايف ان المحاكمات اللي بتحصل لي المحاكمات على أساس عرقي وعلى أساس جهوي، فكل يوم ماسكين لهم المواطن حاكمينه بالإعدام أو حاكمينه بالمؤبد على أساس إنه متعاون مع الدعم السريع، في حين إنه المتعاونين الحقيقيين شالوا سلاح الآن طلقاء وهم أبطل يعني، فدي معايير مختلة بتدلل لك إنه ما في مؤسسة عدلية.
نعم.
عدم وجود المؤسسة العدلية بالضرورة يتطلب إنه الولاية حقت المحكمة الجنائية الدولية تشمل كل السودان، لأن حقيقة السودان غير قادر لعدم وجود المؤسسات وغير راغب يعني عودة النظام السابق القديم الفاسد الوصل للمهالك للسلطة وبسيدنا.
نعم طيب يعني
لابد من انه المحكمة الجنائية الدولية تشمل كل السودان.
نعم أستاذ رحاب، طيب يعني مثلا فكرة أنه يعني ما في مؤسسة عدلية شغالة في السودان أو شغالة كما ينبغي لها أن تعمل، يعني هل دي للعالم الخارجي الزول ممكن يشرحها ولا بيطالبوك يعني باسم شنو يعني بأدلة ولا تقوم يعني تبني تقوم تقنعهم يعني بشكل
أو بآخر؟ كيف طبعا هم عندهم معلومات كافية عن ما يحدث في السودان. نحن رفعنا تقارير تبين أن السودان الآن يحاكم النساء بالإعدام، ووضحنا في أنه الآن في السودان فيما يقارب 13-20 امرأة تم الحكم عليهن بالإعدام بشبهة التعاون. يعني النساء الحكم عليهم بالإعدام ديل لا شعلوا سلاح، لا مشوا حاروا، إما لأنهم منتميات لقبيلة من القبائل، أو لأنهم مثلا شفعا، أو لأنه مثلا يعني رفعوا الفاتحة على واحد من قتل دعم السريع، وهكذا أمور طافة زي دي الناس بيحكمونهم فيها بالإعدام. وجريمة الإعدام ذاته في حد ذاته هي حتى زولون الهاسك يعني حاكوا فوق في المحكمة الجنائية الدولية دي كوشير الجريمة الشابتة عليه، وهو بعد ما كتل كل الناس اللي قاعدين في دارفور دي اللي اغتصب من اغتصب وحرق من حرق، في الآخر ما لا تطالوا جريمة الإعدام، هيطالوا السجن المؤبد في المحكمة الجنائية الدولية إن كيس ثبتت الجرائم في مواجهته. فهي جريمة كبيرة شديد لناس ارتكبوا جرائم زي دي ما حتطبق هناك المحكمة الجنائية الدولية. تيجي تطال نساء في السودان لمجرد آرائهم الشخصية وكتاباتهم في الفيسبوك؟
نعم
طيب ده بيوريك مدى احتلال معايير العدالة وعدم اتزان هنا في بلدنا.
نعم، وبالمقابل ملاحقة السياسيين ببلاغات وكذا يعني
كانوا بالضبط كده. يعني أيوه. بالضبط كده.
طيب السؤال الثاني يعني والأخير تقريبا فيما يخص إحالة المسألة لمجلس الأمن، هل إجرائيا المسألة دي هي يعني شغل إداري محض كده ده يعني مجلس الأمن بينظر من ناحية شكلية في الحاجات والطلبات وكده وبيقوم بيقرر، ولا بيحتاج تاني جلسة بتاع التصويت؟ وده يعني دي حتى يعني ممكن يكون فيها إحباطات كبيرة.
لا أصلا هي بتمكن الإجراءات دي نفس الطريقة اللي تمت أو على أساسها بعد ذاك يعني يعني دي نفس الطريقة اللي حصلت في دارفور. يعني
نعم
المجلس بيعمل بشكل لجنة لتغاصي الحقائق، اللجنة بتاع تغاصي الحقائق بترفع تقريرة، وده حصل في غير اللجنة بعد قرار اللجنة وتفاصيله المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يعمل ما في يده ويقدم ما في يده من مستندات للمجلس.
نعم
وده حصل يعني، وانت بالعكس نحن في الاسابيع اللي قبل الفارغ في انه كريم خان هو بصدد انه يصدر عده قرارات فيما يخص بعض الناس المتنفذين في دارفور في انه ارتكبوا جرائم ضد الانسانيه وجرائم حرب. وهو قال في دارفور ليه؟ لانه في الوقت ذاك هي ولا زالت انه دارفور تحت ولايته. فبالتأكيد بالتأكيد كذلك هو رفع تقارير تؤكد ارتكاب جرائم في وسط السودان وفي شمال السودان وفي الخرطوم وفي النار ومدني وإلى آخره، هي جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بالتالي لابد من إنه تشمل الولاية يعني. فهو أنا في حساباتي أول مما تتعامل التقارير دي من حقه هو زي هسي ترك يقدم تقريره للمجلس، والمجلس من حقه يقرر في الأمر ذي.
نعم نعم
ممكن ما ممكن تكون ما من جلسة الجلسة بعدها، لكن يعني أنا ما شايفة إنه بعد الجرائم الكبيرة واضحة للناس عيانا بيانا، خصوصا الجرائم تحت القصف المدفعي اللي بيقوم بها الدعم السريع في المعسكرات بتاع زمزم وإلى آخره.
نعم
والقصف الصاروخي أو عن طريق الطيران اللي بيقوم بها الجيش وجهارا نهارا في نيالة وفي غير نيالة وفي الجزيرة، ما ظنيت إنه مثلا بعد تاني يبقى في سبب لإنه تتعطل ولاية المحكمة الجنائية الدولية.
نعم يعني
فزي المجرمين يعني الصحيح إنه يتقدموا للمحاكم يعني.
نعم نعم. إذن يعني محاكمة كل من أجرم في هذه الحرب يعني أمر يجب أن يتم الآن يعني. وفكرة الإفلات من العقاب فترة فاتت يعني يجب أن لا يعني تتكرر هذه المرة.
والله للأسف يعني أن إحنا بنعمل الخطوات دي وبرضو ما خاطين في حساباتنا إنه الحياة دي تكون على وجه السرعة أو تتنفذ على وجه السرعة، لأنه نحن شايفين عمر البشير صدرت في مواجهة الأحكام منذ عشرات السنين حتى الآن. طليق ولم يتعرض للمحاكمات وإلى آخره، ولكن ما في جدنا حاجة يعني نحن كسودانيين إنه نرجع للمحكمة الجنائية الدولية باعتبارها إن هي دي الوسيلة الوحيدة اللي تبقت لنا يعني عشان ما نقدر نمشي لها. دولة صايد طبعا المحاكم الإفريقية وإلى آخره.
نعم أستاذة ريحان مبارك، شاكر لك كثير حديثك لنا في برنامج حديث اليوم، وكان حول دعوة مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى توسيع نطاق ولاية المحكمة الجنائية الدولية تشمل كل السودان يعني نظرا للظروف والانتهاكات الفظيعة تمت. شكرا لك كثير.
شكرا لك
أستاذة. الله يخليك لحفظك.
قضايا الشباب. قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، وموضوع حلقتنا متعلق بعملية تغير المناخ. ويسعدنا خلال اللقاء أن تكون معنا الأستاذة نسرين الصايم الناشطة في مجال تغير المناخ للحديث حول الموضوع. أهلا بك في البرنامج.
شكرا لك. أنا كمان أسعد وإن شاء الله تكون حلقة مفيدة لكل المستمعين
إن شاء الله. في البداية أستاذة نسرين، يعني لو دارين نتكلم بشكل مبسط، دارين المستمعين بيستمعوا لنا الآن دايرينك يعني تدينا تعريف بسيط يعني شنو تغير المناخ عشان الناس يفهموا اللي هو المصطلح، يعني قد يكون الناس المتعلمين والناس المطلعين عارفين التغير المناخ شنو، فدايرين ناخد معنا برضو كل الفئات عشان يفهموا شنو اللي احنا بنقصده بتغير المناخ.
طيب قبل ما اشرح هو شنو تغير المناخ، انا حابة ارجع ورا شوية خطوة
نعم
واقوم اشرح الحاجة اللي بتسبب تغير المناخ. أوكي. يعني نحن مثلا أي مرض بيكون عنده جرثومة أو بكتيريا أو فيروس بيسببه، بعد ذاك بيكون في جملة من الأعراض بتظهر، بنقوم بنسمي الأعراض دي جملتها كلها مع بعض باسم مرض معين. فلو افترضنا أن التغير المناخي هو مرض بصاحب جملة بتاعت أعراض، عنده مسبب أكيد، والمسبب هو اسم الاحتباس الحراري. بالإنجليزي الجلوبال وارمينج. الاحتباس الحراري ببساطة هو يعني من اسمه إنه في حرارة تتحبس في الكوكب بتاع الأرض. بعد ذاك بنجي نفهم ليه الحرارة تتحبس، ولما الحرارة تتحبس بتعمل شنو كده. أول ما يحصل الاحتباس الحراري بيقوم المتوسط درجة الحرارة في الكرة الأرضية. كلمة متوسط دي مهمة جدا، ويمكن زي ما انت قلت يعني الناس اللي عندهم خلفية رياضية وهندسية بيكونوا عارفين كويس جدا كلمة متوسط معناها شنو. لما انا اقول متوسط لانه حيجي زول يقول لي ما طيب اصلا حرارة ترتفع تنزل ترتفع بتنزل، دي حاجة طبيعية يعني. بقول له لا، متوسط درجة الحرارة معناها انا اجيب اقل درجة حرارة في الكوكب مثلا في القطب الشمالي او القطب الجنوبي، فنفترض يعني على سبيل المثال وكانت ماينس 40 ناقص 40 درجة مئوية و 40 درجة مئوية تحت الصفر، وجبنا أحر منطقة على وجه الكرة الأرضية مثلا في خط الاستواء أو مثلا في خرطوم أحيانا أو في المناطق المشهورة بأنها هي مناطق حارة أو صحراوية، وكانت بلس 40 أو يعني 40 درجة مئوية درجة الحرارة. المتوسط بتاع الحرارة بتاع الكوكب هو عبارة عن مجموعة 40 درجة مئوية و 40 درجة مئوية تحت الصفر. لو جمعنا موجب 40 زائد ناقص 40 فالناتج بيجينا زيرو مفروض يعني، لأنه الحتة الباردة شديد بتلغي حرارة الحتة الحارة شديد، والحتة الحارة شديد بتلغي برودة الحتة الباردة شديد، وده الطبيعي في كوكب الأرض إنه في حتات باردة وفي حتات حارة. الحتات الباردة بتساوي تماماً الحتات الحارة، والحتات الحارة بتساوي تماماً الحتات الباردة. فالمتوسط التوتال بتاع الكوكب بتاع كرة أرضية بيكون متوازن يعني بين الحرارة تحت المناطق الحارة وبين البرودة تحت المناطق الباردة. بيجي الاحتباس الحراري، بيكون في مصدر حرارة خارجي وهو غالبا الشمس، ومصدر الحرارة ده بيقوم بيضيف حرارة زيادة، فبيسخن المناطق الباردة بدل ماينس 40 مثلا تبقى ماينس 30، وبرضه بيسخن المناطق الحارة بدل 40 درجة مئوية بتبقى 50 درجة مئوية. فبدل ما كان عندنا حتات باردة بتساوي الحتات الحارة، بقى عندنا الحتات الباردة بقت أحرة والحتات الحارة بقت برضه أحرة.
نعم.
فده ببساطة يعني، هو طبعا بالرسم وبالشرح وبالكتابة يعني يمكن حيدي شوية أوضح، لكن حسي أتمنى يكون المستمعين قادرين يعني يستوعبوا معي إنه ده الاحتباس الحراري باختصار، إنه درجة الحرارة الكوكب كله مع بعض الحار والبارد كله بتقوم ترتفع عن الحاجة المعتادة.
أوكي.
الاحتباس الحراري ده بيسبب حاجة معينة، أو يعني الرسوم المحددة اللي بتسبب الاحتباس الحراري اسمها الغازات الدفيئة، أو بالإنجليزي الجرين هاوس غازز، اللي هي دي غازات بتقوم بتحبس درجة الحرارة. الطبيعي إنه بيجينا الحرارة والضوء من الشمس، وبيقوم كوكب الأرض بياخد كفايته، الكفاية لإنبات النباتات في عملية البناء الضوئي، الكفاية لتبخير الماء عشان تجيب المطر، الكفاية لتسخين الكوكب ذاته عشان يحافظ على درجة الحرارة محددة، وهكذا. والباقي من الأشعة الشمسية الزايدة دي بتقوم بتطلع راجعة للفضاء. اللي بيحصل إنه الغازات الدفيئة بتعمل شغل بتاع العوازل، وبتقوم بتمنع الطاقة الزيادة من إنها تطلع، يعني زي المرايات، زي لما تجيب لمبة وتحبسها في حتة فيها مرايات، الضوء والحرارة بيكون منعكسوا من مراية لمراية من مراية لمراية من غير ما يقدروا يهربوا من المنطقة اللي انت حبستهم فيها. فالغازات الدفيئة دي هي يعني أكتر غاز حاليا مشهور هو ثاني أكسيد الكربون، وهو ببساطة الدخان الأسود اللي بيطلع من الاحتراق ده. أي مادة عضوية لما تحترق بتطلع دخان أسود، ده هو ثاني أكسيد الكربون، وهو أكتر حاجة مشهورة لأنه هو أكتر غاز حاليا موجود، مع بالرغم إنه ما هو أقوى غاز، يعني في غازات أقوى تأثيرها مفعولة أقوى منه بمراحل، لكن كميتها في الطبيعة وكميتها في الاستخدام اليومي أقل كتير جدا من ثاني أكسيد الكربون. ثاني أكسيد الكربون بيطلع من حرق الشجر، بيطلع من حرق الفحم، بيطلع من يعني حرق المواد العضوية كلها بما فيها البترول والبنزين والجازولين والغاز الطبيخ، وكل الحاجات دي بتطلع ثاني أكسيد الكربون. لذلك بتطلع من المحركات، بتطلع من العربات، بتطلع من تقريبا كل المواصل يعني وسائل المواصلات الحديثة وغيرها. عشان كده تلاقي دول كثيرة اتجهت للمواصلات الكهربائية والسيارات الكهربائية وكذا يعني. في غازات هم سبعة، وتاني أشهر غاز بعد ثاني أكسيد الكربون هو غاز الميثان. وغاز الميثان ببساطة يعني لمؤاخذة، لما الواحد يأكل أكل تقيل كده وما بتقدر تهضمه بيقوم بيطلع هواء، ده عبارة عن غاز الميثان. وغاز الميثان بيجي برضو من المواد العضوية، وأي تخمر لمواد عضوية، حتى إحنا عندنا في البلد الشربوت، مش بقول لك الناس دي فتحوا العلبة بتاعت الشربوت طقت، شفت الغاز اللي بيطلع لما يفتحوا علبة الشربوت الطق دي، ده برضو غاز الميثان. يعني أي تخمر لأي حاجة، حتى الخميرة لما تكون بتخمر في الأكل بيطلع برضو فقاعات بتنفخ العجين، ده برضو غاز الميثان. فالغاز الميثان بيجي يعني من واضح من كلامي هسي من التخمر بتاع المواد الطبيعية والعضوية، بيكون موجود في بحيرات السدود، لأنه البحيرة بتقوم بتدفن يعني نباتات كثيرة تحتها فبتطلع غاز الميثان. بيطلع برضو من البقر تحديدا، يعني أكتر مسبب لغاز الميثان حاليا هو البقر، لأنه عنده الخاصية تحت الاحترار بتاع الطعام، بيطلع غاز ميثان كثير جدا يعني. المهم الغازات دي بتعمل زي ما قلت عملية زي العازل كده، وتمنع الطاقة الزايدة من كوكب الأرض جات من الشمس إنها ترجع للفضاء راجعة، وبقوم بيعمل لنا الاحتباس الحراري. الاحتباس الحراري بيقوم بيسبب لنا المرض اللي هو اسمه التغير المناخي. والتغير المناخي باختصار كده هي يعني تغيرات، جملة بتاع التغيرات بتحصل يعني في الطقس، لكن بشرط محدد إنها تكون لفترات طويلة. بمعنى يعني أنا لما نقول المناخ في المنطقة دي بارد، معناتها 30 سنة الفاتت كان الجو فيها بارد. المناخ في المنطقة دي سخن، معناها 30 سنة. فأقل مدة أنا بقدر أقيس بها وأقول إنه ده مناخ هي 30 سنة. أي حاجة أقل من 30 سنة، 10 سنين، 15 سنة، يعني في علماء دخلوا حتى 20 سنة قالوا ده برضو مناخ، لكن أي حاجة أقل من كده ده يعتبر طقس، يعني ما مناخ.
المستمعين الأفاضل، فاصل ونواصل.
أهلا، السلام عليكم. أهلين، أمورك
زميلة ابتسام تجسر، زيك، كيف حالك؟
الحمد لله بخير، كيف أخبارك؟
كل سنة وانت طيبة.
وانت طيب إن شاء الله، بخير وعافية يا رب.
بخير. والله انت طلعتي عارفة، مع انه هي يعني زي اسبوع متقدمة، 13 فبراير اليوم العالمي للإذاعة. تحياتنا للإذاعيين كلهم وللإعلاميين، وليك وانت برضو في راديو دبنجا يعني مهتمة بالسوشيال ميديا. ويوم 13 برضو عندنا حاجة تانية ممكن تكلمين عنها؟
أيوة، عندنا حملة دبنجا لدعم دبنجا، وبقول له إن شاء الله ربنا يخليكم وتتابعونا دائما ونجيب لكم الأخبار دائما المستغلة.
ابتسام تجسر من قسم السوشيال ميديا وراديو دبنجا، شكرا لك.
أهلا بكم مجددا ضيوفي وبالأستاذة نسرين الصايم. في كلامك الأخير تكلمت عن ثقب الأوزون، يعني علاقته شنو بعملية تغير المناخ؟ لأنه في كلام كتير بتدور حول الحاجتين ديل.
هو دي طبعا معلومة صحيحة 100%، يعني طبقة الأوزون هي مشكلة بيئية قائمة بذاتها. نعم بتساعد في زيادة تغير المناخ، وأنا هسه هشرح لك، لكن هي كمشكلة بيئية هي مشكلة بيئية قائمة بذاتها. الحاجات الوحيدة اللي بيجتمعوا فيها تغير المناخ وثقب الأوزون إنه الحاجة اسمها الكلوروفلوروكربونات، اللي هي بالعربية أو بلغة السوق المحلية غاز الفريون، الغاز الفريون العادي بنضيفه للمكيفات، ده اسمه الكلوروفلوروكربون. يلا الغاز بتاع الفريون اللي بنضيفه للمكيف والثلاجة والغسالة، ويقول لك العربية مكيفة داير غاز وشنو، ده هو المسبب الرئيسي لثقب الأوزون. وهي ببساطة بتحصل بمعادلة كيميائية بسيطة، إنه الأوزون هو عبارة عن O3، 3 أكسجينات. الكلوروفلوروكربون بيكسر الرابطة دي، بيخلي يكون في أكسجينتين، وفي واحدة من الأكسجينات اللي هي الثالثة دي بتقوم تمشي مع الكلور، مع الكربون في الكلوروفلوروكربونات. الكلوروفلوروكربونات أيضا من الغازات الدفيئة، يعني غير إنها هي بتفكك طبقة الأوزون اللي هي الثلاث أكسجينات دي، هي أيضا بتحبس الحرارة زي ثلث الكربون وزي الميثان. دي أول علاقة بين المشكلتين. العلاقة الثانية إنه ثقب الأوزون، يعني طبقة الأوزون إن جنرال، كانت واحدة من الطبقات اللي بتقلل وصول الأشعة الشمسية للأرض. يعني لو قبل ثقب الأوزون إحنا كان بصلنا 60% من الأشعة الشمسية، بعد ثقب الأوزون بقى بيصلنا 80% من الأشعة الشمسية. فده بيخلي إنه في حرارة زيادة جاية داخل الكوكب، أساسا كان مفروض يعني يكون في درع واقي منها اللي هو طبقة الأوزون، وطبعا ده حاليا بقى ما موجود مثلا بسبب الثقب وكده. لكن عموما يعني طبقة الأوزون هي مشكلة قائمة بذاتها، وعندها اتفاقيات خاصة بها مختلفة تماما عن اتفاقية تغير المناخ. وكمان طبعا لأنه ثقب الأوزون بيسبب سرطان الجلد، وتحديدا البشرة البيضاء، يعني الخواجات تحديدا بذلوا فيه مجهود كبير. وقبل سنتين تقريبا كان في إعلان إنه ثقب الأوزون قرب يكفي خلاص، لأنه هم استبدلوا في العالم الأول كله أغلب الأجهزة الكهربائية، مكيفات عربات، فريزرات، ثلاجات غيرها، استبدلوها بغاز ثاني أقل ضررا على ثقب الأوزون، لأنه يسبب لهم زي ما قلنا في الأول سرطان جلد بصورة مباشرة. فحاليا المشكلة بتاعت ثقب الأوزون دي ماشية يعني انتهاء، وقريب جدا يعني أغلب الأجهزة الكهربائية تماما الشركات استبدلت، يعني استبدلت الغاز بتاع الفريون بغازات تانية. لكن تغير المناخ مشكلة كبيرة. ليه؟ لأنه تغير المناخ ما مشكلة بيئية فقط زي ثقب الأوزون. تغير المناخ مشكلة بيئية ومشكلة اقتصادية ومشكلة ثقافية ومشكلة اجتماعية، يعني عنده مشاكل كبيرة شديد.
طيب زي ما انت ذكرت انه مشاكلها كثيره، يعني دي كلها بتنتج من انحباس الحراره في الارض. طيب المظاهر دي بتتمثل لنا في شنو؟ يعني مثلا اذا جينا اخذنا السودان كنموذج، المظاهر المشاهده بالنسبه للحياه اليوميه من تغير المناخ شنو؟
طيب أول حاجة عشان يعني ندي نظرة عامة برضو، التأثيرات المناخية نوعين. عندنا حاجة اسمها climatic factors أو العوامل المناخية، اللي هي دي تغير المناخ بيأثر فيها، يعني مثلا المطر، الجفاف، التصحر، الحاجات زي دي. وعندنا non climatic factors اللي هي العوامل الغير مناخية، دي هي غالبا عوامل اجتماعية زي الفقر والحروب والحياة يعني التانية زي دي. لكن أنا هسه حاجة أفصلك في كل واحدة من العوامل المختلفة. طيب ال climatic factors أو العوامل المناخية، أديك مثال، مثال بسيط. أول سيول وأمطار في السودان أنت سمعت بها كانت سنة كم؟
تقريبا في الثمانينات،
في الثمانينات. تاني سيل كبير في السودان سمعت بها سنة كم؟
تقريبا السنة اللي فاتت أو اللي قبليها.
2020.
أوكي
لكن لو متذكر قبلها بفترة بسيطة كان في برضو خيبان كبير، اللي هي كانت عملت مبادرة نفير لو متذكر، كانت 2013.
أوكي
اللي هو يعني زمان السيول والفيضانات الكبيرة شديد دي ما بنسمع بيها إلا كل 11 15 13 سنة. زي يقول لك سيول سنة 88، هي كانت 88 تقريبا أو 87 أو 88.
نعم
لكن للأسف حاليا بسبب التغير المناخي نحن تقريبا كل سنتين بيجي عندنا فيضانات في السودان. هسه شهر 8 اللي فات ده مش كان في سيول فظيعة في الولاية الشمالية وفي
شمالية
كسلا وفي قضارف،
يا
وحتى في ولاية البحر الأحمر اللي هي كان ما قاعد يجيها سيول لما كان في سد أربعات انهار وكده.
صحيح
قبلها كان 2020 فين الناس كانت في الكوفيد وفي الحجر وكده، نحن كنا في الشوارع الوقت كله طبعا شغالين يعني في مراكز الإيواء بتاعت المتضررين وكده. وكان الفيضان في 2020 ده سجل أعلى منسوب للنيل من 100 سنة. بس طبعا الفرق إنه السنة دي ما كان في فيضان نيل، كان في
نعم
سيول، يعني المطر دي كتير ما كان في فيضان بتاع نيل.
نعم
2020 كان الاثنين، كان في سيول وكان في فيضان، يعني النيل وكمان النيلين فاضوا، يعني في العادة بيفاضوا النيلين. المهم وخلاصة الموضوع إنه زمان إحنا كل 20 سنة، كل 15 سنة بيجينا سيول وفيضانات أو أكتر، كمان 30 سنة مرات. هسه حاليا بسبب التغير المناخي إحنا تقريبا كل 3 سنين بيجينا فيضانات. جانا 2013، جانا 2015، جانا 2020، جانا 2024 السنة اللي فاتت. فالوتيرة بتاعت الفيضانات المتزايدة دي والسيول دي واحدة من أبرز الظواهر بتاعت التغير المناخي.
ضيوف الكرام، فاصل إعلاني ونعود.
دبنجا يمثل كل وجهات النظر.
شكرا.
المستمعين الكرام، نواصل في موضوع حلقتنا حول تغير المناخ مع الأستاذة نسرين الصايم الناشطة في هذا المجال. أستاذة نسرين، تكلمنا عن الكوارث القاعدة تحصل عن عملية تغير المناخ، ويبدو أنها يعني بتحدث خسائر مادية وبشرية كبيرة.
تماما، وده اللي بدخلنا في النون كلايماتيك فاكتور. متذكر قبل شوية أنا قلت لك في كلايماتيك فاكتور وفي نون كلايماتيك فاكتور.
نعم.
الكلايماتيك فاكتور هو السيول والفيضانات، هندي شايفينها قدامنا. يلا النون كلايماتيك فاكتور هي الآثار الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيره المترتبة على الكوارث المناخية اللي قاعدة تحصل. دار أديك مثال تاني.
نعم.
نحن يعني أنا ما أعرف، ما كنت موجودة في السودان، والله أنا كنت موجودة في السودان شهر يناير الفات، ما كان في شتاء
خالص.
يناير يعني خالص يناير اللي قبل الحرب ما كان في شتاء، يعني يناير 2023 ما كان في شتاء. يناير أيوة يناير 22 أنا كنت جاية من القاهرة، بتذكر لحد الليلة القاهرة كانت تلج، يعني لدرجة إنه أنت ما بتقدر تقوم تمشي تطلع رجلك من تحت البطانية. السودان كان حر حر عديل، حر الواحد ده. 2021 برضو ما كان في أي يعني منظر لمظاهر البرودة. بتذكر آخر شتاء جانا كان حتى اتعملت فيه مبادرة مجتمعية اسمها صريغ الصي، والمبادرة دي كان يعني شباب جمعوا تبرعات ووزعوا بطاطين للناس في الشارع، كانت 2017 2016، فانت بتتكلم عن تقريبا 7 أو 8 سنين من غير شتاء، يعني البرد اللي بيقولوا عليه. صحيح في انخفاض نسبي للحراره، لكن البرد اللي بيقولوا عليه وبيقل الناس يلبس الجاكيتات ده
نعم
ما في. وفي المقابل طبعا بيكون في صيف فظيع جدا جدا، يعني صيف غير محتمل وحر، يعني زي ما بيقولوا حر بيخلي الناس ما تقدر تتنفس ذاته.
نعم
دي برضو من الكلايماتيك فاكتور. لكن انا عندي كلايماتيك فاكتور واحد السودان مشهور به جدا من غير باقي الدول حقت العالم، اللي هو الكتاحة او الهبوب. فعليا الكتاحة دي او الهبوب نحن يعني يمكن من الدول البسيطة جدا في العالم اللي قاعد تحصل عندها بصورة دورية، يعني عندنا مواسم عديدة بتاعت كتاحات. الحقيقة دي ما في العالم بالمناسبة، يعني او في اضافية بتكون قليلة، ما بالنسبة اللي احنا عندنا، وحتى ما بالحجم. يعني انا لما اوري صور الكتاحات للناس، انت ذاتك هسه لو فتحت جوجل كتبت صور لكتاحة في السودان او كده، بتشوف التراب ده عامل جدار كده، جدار ضخم. شفت التسونامي؟
نعم.
بس تسونامي بدل بحر تراب.
نعم.
بتكون ده تيري فعليا نحن والله طبعا لموقعه. اول حاجه نحن طبعا في السب صحراء افريقيا زي ما بسموه، او جنوب الصحراء الكبرى او السهل الافريقي، ففي كميه بتاع التراب. ومن الناحيه الثانيه من الناحيه الشرقيه عندنا السعوديه، المكعب السعوديه طبعا فيها صحراء الربع الخالي. ومن الناحيه الغربيه عندنا التشاد ومالي والنيجر، ودي كلها برضو دول يعني شبه صحراويه وصحراويه تماما. فموقعنا الجغرافي بيخلي انه احنا عرضه لانه احنا نستقبل الاتربه دي، لكن برضو لما يكون في معدل هطول امطار مناسب بيثبت التربه في موسمه. لما نيجي الموسم بتاع الرياح اللي بيشيل الكتاحه والهبوب ده، بيلقي الوتر ويانا ما بيقدر يشيل الطين طبعا، ما بيلقي التراب ذاته. لكن موجات الجفاف المتكرره السنين اللي فاتت خلت التراب جاف جدا وهش جدا، وسهل جدا برضو انه يتشال بالهواء. فده برضو خلى انه يكون في يعني في كتاحات كميه شديده الفتره فاتت، بحجم اكبر من اللي احنا كنا متعودين عليه السنين اللي فاتت. هو للاسف الشديد تغير المناخ بالذات ما بيأثر على اي حاجه غير المواطنين بصوره مباشره. يعني الطبيعه دي مهما الانسان يعني قسى عليها، هي عندها طرق المختلفه انها هي تتعافى، لكن المشكله الكبيره ان احنا ما حدنا نتعافى. بس خليك من السودان الدولة المسكينة المنهارة. قبل فترة مش كان في الحرائق الفظيعة اللي حصلت في كاليفورنيا في أمريكا؟
كاليفورنيا نعم.
اللي اتضرر منها منه الشيء اللي اتحرق ده كله ممكن يقوم تاني بعد سنتين، بعد 10 سنين، بعد 15 سنة، في النهاية مصيره يقوم. اللي اتضرر من الحرائق دي منه
الإنسان العايش هناك طبعا.
طبعا قبل الحرائق دي كان عندهم إعصار إيرما ولا شنو كان اسمه، كان إعصار كبير جدا وفضوا له مناطق كبيرة شديد.
نعم.
الإعصار ده أول متضررين منه
البشر اكيد. نعم
بالضبط. فهي فعليا الطبيعه، يعني نحن صحي بنقول احنا دارين جمعيه حمايه البيئه والحفاظ على البيئه وغيره، لكن الحقيقه انه نحن ما قادرين نحافظ على البيئه وبس عشان خاطر البيئه وفقط. احنا بنحافظ على البيئه حول الانسان اللي بتاثر على الانسان بصوره مباشره، لان البيئه ان جنرال مفهوم العام هي قادره تتعافى. يعني ممكن تاخذ زمن طويل، وممكن يعني الكوكب يحصل له دمار عديل طبعا لو الناس ما تداركت المشكله يعني بصوره سريعه لكن في النهايه مصير الطبيعه تتعافى. ممكن تاخذ زمن طويل، ممكن تاخذ عقود، ممكن تاخذ قرون، لكن مصيره تتعافى. نحن المحل المدافع.
نعم. نحن طبعا لسه بنتكلم عن الظواهر، تكلمنا عن اللي هو الفيضانات وبعد ذاك الاتربه، وهسي انت ذكرت موضوع مهم برضو اللي هو الاعاصير. فالاعاصير دي يعني بتجي من البحر نتيجة ارتفاع درجة حرارة البحر ولا نتيجة لشنو؟ ودي برضو بتعتبر برضو من الاثار بتاعت التغير المناخي.
نعم طبعا للأسف الشديد او ما للأسف، لكن ما اتيحت لي فرصة بصورة كبيرة اني اتعرف على الجانب المائي من التغير المناخي. يعني التغير المناخي بيأثر على الاوساط المائيه، سواء كانت محيطات، سواء كانت انهار، سواء كانت بحار عذبه، بصوره كبيره جدا جدا. وفي علوم يعني في جامعات متخصصه في الدراسات دي، وهم في ظاهرتين الزهرتين دول مش فقط بيأثروا على العصير والفيضانات وكده، بل حتى بيأثروا على يعني مناسيب هطول المياه. الزهرتين دول واحدة اسمها اللانينا واحدة اسمها اللانينو. اللانينو واللانينا دول هم المتحكمين بصورة مباشرة في هطول الأمطار. اللانينا متحكمة في هطول الأمطار في منطقة البحيرات اللي هي بحيرة فيكتوريا وكانجو بيزين والحتات دي، واللانينا متحكمة بصورة مباشرة في هطول الأمطار في الهضبة الأثيوبية. كويس إنك ذكرتني الموضوع ده. السنة بتاعت 2020 دي اللي حصل فيها فيضان النيل الأبيض والنيل الأزرق، اللي حصل إنه في العادة والطبيعي يا إما بيحصل لانينا يا إما بتحصل لانينو. اللانينا بتخلي في مطر كتير في الهضبة الأثيوبية وبالتالي النيل الأزرق بيفيض. اللانينو بتخلي في مطر كتير في منطقة البحيرات وبالتالي النيل الأبيض بيفيض. السنة دي تحديدا بدت بلانينو وكان في مطر كتير جدا جدا في يوغندا وكينيا والكونغو والحتة دي، وبحيرة فيكتوريا وصلت مناسيب فظيعة جدا وفاض النيل الأبيض. بعدها بأقل من أسبوع اللانينو قلبت لانينا وحصل هطول أمطار فظيع جدا جدا في الهضبة الأثيوبية وخلت النيل الأزرق يفيض، وده السبب اللي خلى مناسيب النيل تكون الأعلى من 100 عام، إنه الاتنين فاضوا في نفس السنة. ده فقط مثال يعني، لكن اللانينو واللانينا ده العلم كبير جدا ومتحكمين في يعني بيغيروا التيارات المائية سواء كان هطول أمطار سواء كان أعاصير وغيره. أنا للأسف ما أتيحت لي الفرصة لأنه أنا مش بس في اتجاه مختلف شوية إنه
نعم
أتعرف على العلم ده بصورة أوضح، فمشيت في اتجاه يعني مختلف قليلا.
بهذا المستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا لنهاية الجزء الأول من حلقتنا حول تغير المناخ والآثار الناجمة عنه على حياة الناس وأنشطتها وكذلك على الكائنات الحية الأخرى. شكرا لك الأستاذة نسرين الصايم. راديو دبنجا أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.